ولا ينفع ذا اليد منك اليد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله. وإله إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. وإن شئت لنسبح بحمد الله من سبحان الله. على نبذ الإسلام يا ربنا لك الحمد. الحمد لله. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. أفضل الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك وعباد كلماتك السلام. لك الكافرون وقل عن ذكرك الغافلون. فاعلم انه لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا إله إلا 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 الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله حقا وصدقا. حيا نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين. ربنا تقبل منا واقبلنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا بالفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: ويصح العتق من كل مالك جائز الأمر. بصريح العتق والكناية مع النية. قال الشيخ رحمه الله: شرط صحة العتق أن يكون المعتق مطلق التصرف في ماله، سواء كان مسلما أو ذميا أو حربيا، لأنه تصرف في المال في حال الحياة فأشبه الهبة. أما من ليس بمالك ولا مالك التصرف فلا يصح اعتاقه لعدم سلطته على ذلك. عندنا شخص عنده عبد، هذا الشخص مهما اتصف بأي نوع من أنواع الشرائع، سواء كان مسلما أو كان ذميا أو كان حربيا، كيفما كان، الإسلام يتشوف إلى العتق بشكل عام. فإذا قال عبدي حر، أو خاطب عبده فقال له أنت حر، ما معنى ذلك؟ كان هذا الإنسان مطلق التصرف، يعني بالغ عاقل غير محجور عليه، هذا مطلق التصرف. فهل يصح عتقه أم لا؟ إذا كان يصح تصرفه في البيع والشراء فمن باب أولى أن يصح عتقه. فالإنسان ننظر، هل يمكن له أن يتصرف في ماله؟ يتصرف الإنسان في المال في البيع والشراء والهبة والشركة كيفما كان، أي نوع من أنواع العقود، ما دام يستطيع أن يتصرف عند ذلك يستطيع أن يحرر ويستطيع أن يعتق. أما إذا كان الإنسان ليس مالكا، زيد عنده عبد، جئت إليه فقلت عبدك حر، هل أستطيع أن أخذ؟ أنا لا سلطان لي عليه حتى أقول. أما لو قلت له أعتق عبدك عني بألف، كأنني ضمنا ماذا قلت؟ أنا أشتري العبد بألف وأعتقه لله تعالى، أو أوقف عبدك عني بكذا، اشتريته وأوقفته للمسجد، فإذا وافق فكأنني جعلت عقدين في عقد واحد. مباشرة لا يحتاج هذا العقد إلى تسليم، عندما قلت أعتق عبدك عني بألف معنى ذلك أنا أشتري العبد ولا يشترط، الآن صار حر، لذلك لا يحتاج إلى قبض. فمجرد ما وافق صاحبه على ذلك صار العبد حر. أما من ليس بمالك ولا مالك التصرف، قد يكون مالكا لكنه لا يملك التصرف، صغير مجنون محجور عليه بسفة، هذا لا يملك التصرف، عند ذلك نقول له لا يمكن أن تتصرف في هذا العبد ولا أن تعتقه، فلا يصح اعتاقه لعدم سلطته على ذلك، إما لأنه غير مالك أو لأنه فيه صفة تمنعه من التصرف، الصغار الجنون الحجر. نعم، لنا قول في صحة عتق المفلس، ويكون موقوفا على فك الحجر، ولنا وجه في صحة عتق الصبي، عتق السفيه والصبي في مرض الموت إذا جوزنا وصيتهما، والله أعلم. نحن قلنا إن المحجور عليه لا يصح عتقه، لكن لو وجدنا إنسانا مفلسا وهذا المفلس كان له عبد وعلق عتق عبده على فك الحجر عنه، فإذا فككنا الحجر عنه إذن هل يصح؟ عاد إلى المسألة الأولى، عاد إلى مالك مطلق التصرف، معنى ذلك لا يسمى عند العتق مفلسا، لكن بدأ معتقا، لأنه بدأ مسألة العتق متى؟ وهو مفلس. في الحقيقة متى طبق؟ عندما زال عنه حجر الفرس. فهل يصح أن يبتدئ ذلك؟ نعم. أيضا عندنا السفيه. السفيه مبذر، والمبذر هو الذي يضع ماله في غير محله. لكن الخير محل أم لا؟ محل التصرف محل. الصبي لا يصح أيضا تصرفه لأنه صغير. إذا قلنا شرط هذا، لو كتب هذا السفيه وصية أو كتب الصبي وصية، وقلنا إن وصية السفيه ووصية الصبي جائزة لأنها تنفذ بعد موته، فهل يصح له الآن أن يكتب في وصيته أن أحد عبيده حر مثلا وكان لا يتجاوز الثلث من المال؟ إن قلنا بصحة الوصية لهما قلنا بصحة عتقهما بالوصية. قال بصريح العتق والكناية مع النية. قلنا في الأمس إن العتق يشابه الطلاق، فالرجل له سلطان على زوجته بعقد الزواج، ولذلك إذا قال لها أحد الألفاظ الثلاثة أنت حرة أنت مفارقة أنت مسرحة، صارت مطلقة ولا سلطان له عليها بعد ذلك إلا بالرجعة إن كان الطلاق رجعيا أو بعقد جديد. جميل. وإذا قال لها قولا ليس صريحا، حبلك على غاربك، الحقي بأهلك، لا سلطان لي عليك، عند ذلك نسأله ماذا تريد بهذا؟ قال أريد ما أقول بالفعل، متى يكون حبلها على غاربها؟ لا يوجد من يضبطها، مثلا عندما تكون مطلقة. نعم هذا قصدك، إذا كان قصدك هذا فقد وقع الطلاق. وإن كان قصدك قال لا قصدي أن عاقلة وهي تستطيع أن تتصرف لوحدها، إذن لا يريد طلاق لا يقع الطلاق. نفس الشيء تماما الآن في مسألة العتق. رجل قال لعبده أو لأمته أنت حر أو أنت حرة أنت عتيقة، عند ذلك فإذا قال هذا اللفظ هذا يسمى لفظ صريح لا يحتمل غيره، مجرد ما قال عتيقة أو عتيق أو حر أو حرة ماذا صار في العبد أو الأمة؟ مباشرة صارت حرة. نعم. أما إذا قال الألفاظ الثانية التي تحتمل عدة أشياء ماذا نقول له؟ إن قصدت العتق وقع عتقا، وإن لم تقصد لم يقع العتق. قوله بصريح الباء متعلقة بيصح، يعني يصح العتق بالصريح يصح العتق بالكناية، والكناية معطوف عليه وتقدير الكلام، ويصح العتق بالصريح يعني بالألفاظ الصريحة، والكناية بالنية أي ويصح العتق بالكناية إذا اقترنت بنية العتق. ووجهه أنها ألفاظ تفيد قطع الملك فأشبه بالطلاق، ثم صريح العتق العتق والحرية عندما قال له أنت عتيق أنت حر. نعم لأنه ثبت لهما عرف الشرع والاستعمال، يعني في عنا الشرع استخدم هذا اللفظ وصار والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، وكذلك الاستعمال ما بين الناس. أحيانا يكون العرف مخالف أحيانا للأصل في اللغة. تتذكرون مثلا لو قال الإنسان والله لا آكل لحما حلف يمين فأكل سمكا، قلنا لأن العرف لا يسمون السمك لحما لا يحنث به. أما هنا كلمة حر وكلمة عتيق معنى ذلك أنه لا سلطان لسيد عليه، فعرف الشرع واستعمال الناس يقتضيان أنه لا ملك لسيده عليه. فإذا قال أعتقتك أو أنت معتق أو حررتك أو أنت محرر أو أنت حر، عتق وإن لم يقصد بذلك إيقاع العتق لأن هزله جد كما جاء في الخبر، والله أعلم. يعني هذه الأمور الثلاثة، إذا قال الرجل مازحا مثلا الطلاق فهذا لا يوجد فيه مزح، وكذلك النكاح لا يوجد فيه مزح، كذلك الرجعة لا توجد فيها مزح، كذلك العتق لا يوجد فيه. إذا قال هذه الألفاظ، هذه كما قال عليه الصلاة والسلام ثلاث تدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة، وفي رواية العتاق. يعني معنى ذلك، إذا قال واحد قالت أمام اثنين من شهود، قال لشاب زوجتك ابنتي فلانة وكان أمامه شهود، قال قبلت نكاحها، صارت زوجها، صارت، لا يوجد مزح في هذه الأمور. كذلك لو قال طالق وأراد أن يعني قال لها أنت طالق، مجرد ما توفرت الجملة التي فيها مسند ومسند إليه عتقت. ما معنى مسند ومسند إليه؟ يعني في عنا مبتدأ وفي خبر، أنت طالق، أنت مثلا هنا معتقة، هذا مسند، أو قال مثلا طلقتك، أو هنا ماذا يقول بالعتق، حررتك، أعتقتك، أو سألته الطلاق قالت طلقني، قال طالق، جواب، قالت أعتقني، قال معتقة مثلا. هذا كله فيه، يعني عندما تقول من جاء فيأتي الجواب محمد، التقدير جاء محمد، من في الباب مثلا خالد، يعني في الباب خالد، وهكذا في اللغة تتوسل. أما قولنا حرة، عتيقة، طالق، هذا ليس بكلام، من لا ندري من هو، لذلك لا بد من كلام تام، يا من مبتدأ وخبر، أو من فعل وفاعل، أو من مثلا مبتدأ وشبه جملة إلى غير ذلك. يعني شبه جملة تكون الخبر كيفما كان، المهم أن يوجد كلام تام في اللغة العربية. أما كلمة مفردة لا معنى لها لا تسمى عقدة. هل واحد قال واحد مسجد سجادة، هل لها معنى هذه الكلام؟ لا معنى لها. إذن لا بد من إيقاع كلام تام. فرع لشخص أمى، هذه من الأشياء التي تحدث بالصلاة. يعني لشخص أمى كانت تسمى حرة، سماها أبوها عندما كانت حرة، ثم وقعت في الأسر ثم صارت أمى، فناداها سيدها يا حرة، ماذا تريد؟ هل تريد إعتاقها والإخبار بأنها حرة، أم تريد المناداة؟ أول ما ينصرف الذهن إلى أي شيء؟ إلى المناداة، لا ينصرف إلى العتق. كما لو كان عنده امرأة اسمها طالق فناداها يا طالق، عند في هذه الحالة هل يقصد بها أنه يطلقها أم يناديها؟ هنالك نقول يناديها، وهنا نقول يناديها. فقالت لها سيدها يا حرة، إن قصد النداء لم تعتق، وإن أطلق فوجهان أشبههما. ما نعرف ماذا يتكلم، قال له الأصل أنها لا تعتق، كذا ذكره ابن الرفاعة، والذي ذكره النووي في أصل الروضة، إذا لم يقصد نداءها باسمها القديم عتقت، وإن قصد لم تعتق في الأصح. يعني المهم الآن الألفاظ هذه صارت تعتبر الآن في عنا احتمال آخر، الاحتمال الاسم، وفي احتمال الطلاق، إن والطلاق وقع الطلاق، هنا إن والعتق وقع العتق، فإن قصد النداء لم تعتق، وإن أطلق فكذا لا تعتق في الأصح، والله أعلم. قلت لو قصد توبيخها فما الحكم؟ هل أحيانا ما معنى قصد توبيخها؟ واحد قال له لصانعه مثلا أعطيني هالتسع، صار صانع، بعد قال له يا معلمي أعطيني بس، قال له يا معلمي هو الأصل يا صانعي، فقصد التوبيخ، يعني أنت تتصرف أيها الصانع تصرف السادة المعلمين. فهنا مثلا، فلو قال مثلا العبد السيد لعبده يا سيدي مثلا، فلو قصد توبيخها فما الحكم؟ لم أرها في الشرح والروضة، وهي مسألة كثيرة الوقوع، وفي بعض الشروح عن القاضي حسين أنها لا تعتبر. يلا بقى يا حر ناصفي، يعني صار ما شاء الله، صار من يناديك كما ينادي الأحرار مثلا، قصد بهذا الكلام، نقول لا تعتبر. وأما ألفاظ الكناية فكقوله لا ملك لي عليه. قد يقول قائل استعجل في هذا الأمر، لا يوجد عبيد، ألا ترى أننا ننظر ما بين الطلاق وما بين العبيد، فإذا لم نستفد من مسألة نستفد من مسألة الطلاق، فهذا من الأشياء التي تعلمنا الفرق ما بين الصريح وما بين الكناية. وأما ألفاظ الكناية فكقوله لا ملك لي عليه، ولا سلطان لي عليه، ولا سبيل لي عليه، وأنت لله، وأنت طالق، وأنت حرام، وحبلك على غاربك، وما أشبه ذلك. نأخذ لفظ لفظ، لا ملك لي عليه، في الواقع هو له ملك أم لا؟ إذا قصدنا الملك الحقيقي كلنا ملك لله، ولا أحد له ملك على أحد. وإذا قصدنا العلاقة الدنيوية فأنا أملك العبد، والعبد مملوك بالنسبة لي. فإذا قصد الآن الأمر العام لا يكون طلاقا، لا يكون عتقا، كذلك لا يكون طلاق. أما إذا قصد بذلك لا ملك، أي أنا تنازلت عن ملكي لله تبارك وتعالى، هذا صار في نية تنازل، مثل الرجل له سلطنة على زوجته، قال لا ملك. الأصل أن الرجل قوام على المرأة، فإذا قال هذه الكلمة ماذا تقصد؟ رفع القوام عنها. معنى ذلك متى ترتفع قوامة الرجل عن زوجته؟ عندما لا يكون رجلا لها. معنى ذلك عندما يطلقها يقع الطلاق، وهنا يقع العتق. إذن اقترن بالنية، لا سلطان لي عليه. سلطان، الأمير له سلطان على الجند، الزوج له سلطان على المرأة، السيد له سلطان على العبد. فإذا قال كل واحد من هؤلاء لا سلطان لي عليك، معنى ذلك نزع السلطنة. فإذا نزع السلطنة الأمير فك هذا الجندي من سلطنته، وكذلك الزوج فك هذه المرأة من رقة النكاح فصارت طالق، وكذلك السيد فك هذا العبد من العبودية فصار حرا. لا سبيل لي عليك، نفسك أنت لله، كلنا لله. بمعنى أنت لله يحتمل الأصل أنت لي وأنت لله، مع متى يصبح لله؟ يعني إذا صار في عداد الناس، هو في الأصل كلنا لله. معنى ذلك أخرج كلمة أنت لي، أنت ملكي، فجعله أنت لله، كأنه قال تنازلت لله تبارك وتعالى. صورة إحنا كلياتنا ملك لله سبحانه وتعالى، لكن الله وكل بعضنا ببعض. وأنت طالق، الأصل العبودية قيد، صحيح؟ قيد، لا يتصرف هذا الإنسان إلا بأمر من سيده، قيد. فإذا طاف كان إنسان مقيد، وأطلقنا سراحة، ما تقولوا أطلقنا سراح السجين؟ ما معنى؟ هو ما كان مقيد داخل السجن، لكن كان في قيد السجن، فقال له مثلا الأمير أطلق سراحه، فعندما أطلق سراحه كان سجين صار حرا. لا، كانت امرأة محبوسة لخدمة سيد، لخدمة زوجها، لرعاية زوجها، فإذا قال لها مثلا هنا أنت طالق، معنى ذلك أخرجها من الزوجية. كذلك لو قال السيد لعبده أنت طالق، يعني أطلقناك من قيد الزوجية. إلا اللهم إذا كان اسمه طارق، هذا مسألة أخرى، فكأنه يخبره بهذا الاسم. أو أنت حرام، نعم، يعني بالأصل الأصل حل السلطنة، عندما قال حرام علي مثلا حرمت، كأنه قال حرمتك على نفسي، ما قالوا في الجاهلية في مثلا أنت علي كظهر أمي، يعني كيف أن أمي حرام علي أن أتزوجها وأن أركبها، كذلك الزوجة. وهنا قال أنت حرام، حرام علي أن أستخدمه، متى يكون حرام علي أن أستخدمه؟ إذا كان حرا. فإذا قصد في ذلك حبلك على غاربه، حبلك على الأصل أن الإنسان يتقيد. أما إذا قلت أنت حر التصرف، معنى حبلك على غاربه، أنت حر التصرف، تتوجه إلى متى يتوجه إلى أي مكان إذا كان حرا، أما إذا كان عبد لا يتوجه إلا بأمر سيده. قصب العتق كذلك وما أشبه ذلك، وكقوله لا حكم لي عليك، تنازلت عن الحكم، لا أمر ولا أمرا ولا يدا ولا خدمة، كل ذلك مفهوم صار الكلام. إذا قصد معه العتق صار عتيقا. وكذا لو قال أنت سيدي فهو كناية عند الإمام، كما قلنا يقول أحيانا المعلم بصانعه تعال يا معلم، خلصنا بيكون قاعد المعلم، المعلم عم يشتغل وصانع قاعد يحكمه. فمعنى ذلك كأنه قال له الآن يستهزئ به يوبخه، فهل يحتمل التوبيخ أم يحتمل الإطلاق؟ نعم. ولغو عند القاضي حسين، وكل كنايات الطلاق وصرائحه كنايات في العتق، مثل ما أخذناه في الطلاق نكرره في العتق. والكناية كل ما احتمل معنيين فصاعدا، معنى العتق ومعنى آخر، فإذا قصد معنى العتق صار عتيقا، وإذا قصد المعنى الآخر بقي على عبوديته، نص عليه الشافعي رضي الله عنه في الأم والله أعلم. فرع قال لأمته أنت علي كظهر أمي، فكناية في الأصل، أنت علي كظهر أمي. هو من أين شباب؟ لما كان الرجل إذا وطئ زوجته كالرجل كالإنسان الذي يركب دابته، فصار المرأة ظهر بمن؟ للرجل. وكانوا يقولون في المركوب من كان له ظهر فليحمل عليه، لأن الناس كانت تركب الدواب، والإنسان يركب على ظهر الحصان وعلى ظهر البغل وعلى ظهر الحمار وعلى ظهر الجمل، من كان له ظهر يعني عنده ظهر زيادة بيحمل عليه. ومن هنا جاء في الآية لا أجد ما أحملكم عليه. هؤلاء الذين تولوا عندما تركوا القتال، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة كانوا فقراء لا يملكون ظهرا للركوب إلى المعركة، وجاءوا إلى رسول الله فطلبوا أن يبحث لهم عن ظهر ليركبوا ليقاتلوا في سبيل الله، فاعتذر لهم رسول الله وعذرهم عن الجهاد بقوله لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا. هكذا قال ربنا تبارك وتعالى. فهمنا معنى الظهر الآن. كان الرجل في الجاهلية إذا أراد أن يطلق زوجته، الزوجة ظهر لمن؟ لزوجها. طيب المحارم هل يمكن أن تكون المحرم ظهر للرجل، أمه، أخته، خالته، عمته، بنت أخيه، بنت أخته؟ لا يمكن. فإذا قال لها أنت علي يعني ظهرك مثل ظهر أمي، هل ظهر أمي يركب بالنسبة لولدها؟ لا، ذلك محرم، صرت أنت محرم. واضح الفرق؟ هذا هو الفرق ما بيننا. جاء الإسلام فهذا اللفظ لم يستعمله الإسلام، ولكن جاء بعض الناس فتلفظ بهذا اللفظ في الإسلام، وهذا لفظ جاهلي. وكان هذا الرجل ما اسمه قرأناه في باب الظهار، أوس بن الصامت. وبعد أن قال هذا القول أراد أن يأتي زوجته، زوجته اسمها خولة، كان يريد أن يأتيها. عند ذلك قالت هي فخرجت وهربت منه كما تهرب الشابة من العجوز، فالتمست يعني غطاء من جارتي، ثم ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته الخبر، فقال ما أراك إلا قد بنتي منه. يعني ففي هذه المسألة هذه المرأة تريد زوجها، ثم تكرر السؤال للنبي عليه الصلاة والسلام، وتكرر هذا ونزلت بها في النتيجة كما ذكرنا سورة المجادلة. المجادلة اسم لها، المجادلة اسم للمصدر، جادل يجادل مجادلة، أما المجادلة هي نعم زوجة أوس ابن الصام. وهذه الآية يعني سورة من أغرب السور، لا يوجد فيها يعني آية من الآيات إلا وفيها لفظ رب العزة مرة مرتين أو قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. آية غريبة جدا، وهذا من الإخلاص أن الإنسان إذا أراد شيئا عليه أن يسأل الله سبحانه وتعالى. يا ابن عباس، يا ابن عباس إذا سألت فاسأل الله. كانت هذه المرأة في كل يوم وفي كل لحظة تعاود السؤال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينها وبين الله تشتكي إليه. كيف يكون الفرقة بينها وبين زوجها وتشتكي إلى الله؟ شوفوا ما كلام جميل جدا. الشكوى هذا شكوى الإنسان، أنا عبد وليس أمامي إلا الله تبارك وتعالى. فأنزل الله لها فرجا، طلب منه أن يحرر رقبة، طبعا فإن لم يستطع عند ذلك يصوم شهرين متتابعين، كذلك إذا يطعم 60. قال ربنا من قبل أن يتماس، إذن هذا لفظ سميناه فراق ما بين الرجل والمرأة إذا لم يكفر عنه، إذا طلاق جاهلي. كيف عبر عنه الإسلام؟ سميناه ظهار، من أخذ من الظهر. قال لأمتي هل الأمة تركب كما تركب المرأة، يعني تجامع؟ نعم، أنت عندما تعقد على زوجة فلا تملك إلا بضعها، يعني هذا المهر. قالوا هي مسألة تشبيه، هو المرأة تحتاج إلى الرجل والرجل يحتاج إلى المرأة، لكن الله أباح للرجل بضع المرأة وجعله مصانا، وهذا حق خاص به مقابل هذا العقد، وكأن المسألة فيها ثمن ومثمن، فأدى بذلك المهر. وربط الفقهاء هذه المسألة كما ربطت الشريعة، طبعا الفقهاء هم الذين يشرعون، فقالوا إن الرجل إذا دخل لزوجته وكان قد سمى لها مهرا فاستحقت المهر كاملا من الدخول في المرة الأولى، وإذا لم يسم لها مهرا أخذت مهرا مثلي. فجميل، المرأة الأمة أليست كلها مباحة لزوج لسيدها، ويملكها من فرق رأسها إلى قدمها كاملة، لا يملك جزءا منها. فقال لها أنت علي كظهر أمي. هل لا يملك الإنسان أمه ولا يأتي أمه؟ معنى ذلك صار مسألة تشابه مسألة الطلاق. وقال فكناية في الأصح، يعني إن قصد فيها العتق عتقت، وقيل له لكن الأصل أن يكون كنا. ولو قال ملكتك نفسك أو وهبتك نفسك، فالذي جزم به القاضي حسين والبغوي أنه إن قبلت في المجلس عتقت وإلا فلا. نحن نعلم مسألة في تنظير دائما في الأبواب في باب الهبة. لو قلت لك وهبتك هذا الكتاب ماذا تقول أنت؟ قبلت. قول قبلت 100 مرة إذا ما حملت الكتاب وناولتك إياه ما صح. صح؟ نعم. إذا لابد لها فيها من القبول. مما يحكى عن الإمام النووي أن أحدا سرق عمامته وصارت في يده، والإمام النووي كان يحب الناس ولا يحب أن يخاصم أحدا يوم القيامة، يعني وأن يقف مع واحد من أمة محمد خصما صلى الله عليه وسلم، فقال يا هذا وهبتك قل قبلت، لكن حسابي عقد بيني لا تكون سرقة، وهبتك قل قبلت، لكن يعني يريد أن يحقق المسألة في مسألة فقهية الآن. فقال لها وهبتك نفسك، فهي تقول إن قالت الآن قبلت معنى ذلك صارت حرة. ملكتك نفسك يعني هذا إجاب وقبول، فهذا عقد. إذا تم القبول بعد الإيجاب، الإيجاب ملكتك وهبتك يحتاج إلى قبول، فأنت تقول هي في المجلس عتقت وإلا فلا. وفي التتمة أن ملكتك رقبتك كناية، إن قصد كذلك فيها لا تحتاج إلى قبول، إن قصد فيها العتق عتقت. ونقله الرياني عن البحر عن في البحر عن الإمام والله أعلم. الآن ننتقل إلى شيء آخر، وإذا اعتق بعض عبد عتق جميعه. واحد قال لعبده ربعك حر، ثلثك حر، نصفك حر، ثلثيك حر، 70% حر، 20% حر، ماذا؟ قال له صح، صار ما قلت وزدنا على ذلك، سواء ملكت او لم تملك الباقي، ان كنت قادرا على دفع ثمن الباقي. اذا كنت قادرا، يعني اذا كان له شرك مثلا مات ابي وخلف لي مع اخوتي عبد، عدد الاخوة لي 4، كل واحد ماذا يملك؟ ربع هذا العبد. توجهت الى العبد فقلت له حصتي، انا اعتقت حصتي مثلا وهي الربع، ربع هذا العبد، انا ما لي سلطان على 3 أرباع. ان كنت غنيا قوم العبد علي. قال العبد يساوي 100، حصتك 25، حط الوحدة بداخلها مشارك الآن، عند ذلك بقي 75. إذا كنت قادرا على دفع 75 فأذهب إلى إخوة 3 وأدفع لكل واحد 25، وعند ذلك يصبح العبد كاملا. لماذا؟ قالوا بالأصل أنه عندما يكون عبدا لك الباقي لمن؟ لله، صحيح؟ بتساوي أنت والله شراكة؟ ليس لله شريك، بل هو إلى الله وجزء إلى لا. لذلك هذا هو الأصل. نعم، يجوز للشخص أن يعتق بعض العبد كما أن له أن يعتق جميعه، فإذا عتق بعضه عتق كله. إذا عتق يعني عتق بمعنى صارت متعدية، إذا قلنا عتق بعضه عتق كله يعني هو، وإذا قلنا فإذا عتق بعضه كان لازم عند ذلك عتق كله. واحتج له بأن شخصا اعتق شخصا من غلام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، شق قسم يعني من غلام أيا كان، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لله شريك، رواه أبو داود. وفي رواية هو حر كله، ولأنه لو ملك بعضه فأعتقه وهو موسر عتق، قادر يعني على إنجاز الكل. أما إذا كان معسر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، سيجعل الله بعد ذلك أمرا، يعني يحتمل ذلك. فإذا ملك جميعه كان أولى والله أعلم. فإن أعتق شركا له في عبد وهو موسر سرى العتق إلى باقيه وعليه قيمة نصيب شريكه، كما قلنا هو يملك جزءا فأعتق الجزء نلزمه بإتمام العتق لله تبارك وتعالى. هذا إذا كان من الموسرين، فإذا كان من المعسرين فلا يكلف الله نفسا إلا وسعا. إذا أعتق شريك في عبد وحصة الشريك قابلة للعتق، قابلة للعتق، قد تكون هذا الشرك موقف في مسجد غير قابل للعتق، يعني أنا لا سلطان لي على المسجد، وكان المعتق موسرا حالة العتق يعني اليسار تنظر إليه عندما قال أعتقت، الآن كان في يسار أم كان في إعسار؟ وكان المعتق موسرا حالة العتق بنصيب الشريك قوم عليه نصيب شريكه ويسري العتق إليه. لا يأتي الشريك فيقول أنا لا أريد أن أعتق حصتي ولا أبيعها، لا، رغما عنه يبيعها. الإسلام متشوف إلى الحرية، لكن ما ظلمناه، نحن نقول تعتق حصتك أيها الشريك بقيمتها، ما ظلمناه. أما الآن يعني لا نجعله يتعنى في عدم البيع. وإن كان معسرا عتق نصيبه فقط ورق الباقي، لقوله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد، قسم له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه، أو قوم العبد عليه قيمة عدل. يعني هذا الإنسان نأتي برجل عدل فيقيم هذا العبد ماذا يساوي. طبعا العبيد مختلفين، قد يكون عبد لا يصلح إلا للحمال، وقد يكون عبد طبيب، وقد يكون عبد مهندس، وقد يكون صناع في أي مهنة من المهن، لذلك تختلف القيمة. ولذلك قالوا من قتل عبدا ألزمه الشارع بقيمته بلغت ما بلغت، يعني قد تبلغ 10 عبيد ببلغ دية رجل حر، وأحيانا عبد واحد قيمته أضعاف ديات دي أحرار. ممكن؟ نعم. فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق، إن كان موسرا عتق هابل، وإلا عتق عليه الجزء الذي عتقه. رواه الشيخان، وفي رواية البخاري: فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق، وفي رواية أيضا: فهو عتيق. والله أعلم. كما قلنا، ليس التسلط على مال الغير، وإنما هو تشوف للحرية، رغبة في الحرية من قبل الشارع. ولا نظلم أحدا، فأنت عندما بدأت وأعتقت قسما من عبدك ولك شركاء فيه، فإنه يسري على ألبه. بقي عندنا أصل نتركه إلى الغد، هو: من ملك أحد والديه. طبعا كان مجموعة من الناس عبيد، أعتقناهم، خرج هذا الولد صار تاجرا، كان عبدا صار حرا، وبعد أن انطلق بالسوق وصار يملك، قال لأحد الناس من عماله: اشتري لي عبد. فذهب فاشترى، فإذا العبد الذي اشتراه من؟ أبوه، جده، جدته، أمه، أو ابنه، أو ابن ابنه، يحتمل هذا. الإنسان لا يملك أصلا ولا يملك فرعا، فلا يقول: والله أنا لا أريده لأن هذا يعتق علي. بمجرد الشراء، مجرد ما قال اشتريت، كأنه قال حررته. ولذلك هذا معنى من ملك واحدا من والديه أو مولوديه، مولوديه، مولودي، مولودي، ما مولودي، معنى ذلك مولودين الآن إما والد أو ولد، فكيفما كان أصلا أو كان فرعا عتق عليه. والحمد لله رب العالمين.